من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: فصل. الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد. هذا الفصل بحسب تسلسله هو الفصل السابع في المقصد الأول في الأوامر، ويدور الحديث فيه أن متعلق الأحكام هل هو الطبائع أو الأفراد. يمكن عنوانة المطالب التي يتحدث فيها المصنف في المقام في المطالب الآتية. المطلب الأول: هل متعلق الأحكام الطبائع الذهنية أو الخارجية؟ المطلب الثاني: ما الفرق بين الطبيعة والفرد؟ أو قل: ما الفرق بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الذهنية؟ المطلب الثالث: بعد كون المتعلق هو الخارج، فهل هو الطبيعة الخارجية أو الفرد الخارجي؟ المطلب الرابع: إذا كانت الأحكام تتعلق بالطبائع الخارجية، والخارج يعني التشخص والوجود، فهل طلب الطبيعة يكون من تحصيل الحاصل أو لا؟ وهذا المطلب هو دفع توهم وقع فيه بعض الأعلام. والمطلب الخامس والأخير: أن هذا الكلام هل ينسجم مع أصالة الماهية أو مع أصالة الوجود؟ هذه المقدمة الأولى فهرسة للبحث في هذا الفصل. المقدمة الثانية: لم يشر المصنف لثمرة البحث أو لثمرة النزاع في هذه المسألة، وقد ذكرت الثمرة في كلمات أغلب المعلقين والمحشين. وباختصار نذكرها ليكون الكلام في هذا الفصل يكون عن باعث ووضوح. حاصل الثمرة أن يقال أنه على القول بتعلق الأحكام بالطبائع تدخل بعض المسائل في باب التعارض، وعلى القول بتعلق الأحكام بالأفراد تدخل تلك المسائل في باب التزاحم لا في باب التعارض. فمثلا: الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة، إذا قلنا أن الأحكام تتعلق بالطبائع تدخل هذه المسألة في التزاحم، لأنه هناك وجود خارجي وهو الصلاة الخارجية، فيها طبيعة الصلاة وقد تعلق بها أمر، وطبيعة الغصب في نفس هذا الفرد الخارجي توجد طبيعة أخرى هي الغصب، وتعلق بها نهي. والتركيب بين الطبيعتين، بين طبيعة الصلاة وطبيعة الغصب، تركيب انضمامي، وحينئذ يكون المقام من اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد، إما أن يؤتى به امتثالا للطلب أو يترك امتثالا للنهي. فعلى ما يقال هناك يمكن على بعض الأقوال أن تصح الصلاة ولا يقال بالبطلان. أما إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد فالمسألة تدخل في باب التعاوض، لأنه كما سيتضح إذا كان الحكم يتعلق بالفرد يعني يتعلق بالطبيعة وبالمشخصات، فالمشخصات جزء المتعلق، وهذا الفرد الخارجي وهو الصلاة الخارجية هو عبارة عن طبيعتين مع مشخصات، وهذه المشخصات وقعت متعلقا أو جزء متعلق للأمر بالصلاة مع المشخصات، وهي بنفسها المشخصات وقعت منهيا عنها على اعتبار أنها مشخصات للطبيعة الثانية أيضا وهي طبيعة الغصب. فيكون نفس الشيء الواحد وهو المشخصات مأمور به ومنهي عنه، وهذا هو التعارض. فبالتالي لا يمكن تصحيح الصلاة، وإنما لا بد من إعمال مرجحات أو علاج باب التعارض كما سيأتي في محله وتقدم إجمالا أو بشكل شيء من التفصيل في أصول المظفر. هذه الثمرة باختصار. المطلب الأول إن شاء الله ويا مشايخنا واضح الكلام؟
واضح إن شاء الله.
المطلب الأول، هل متعلق الأحكام الطباع الذهنية أو الطباع الخارجية؟ اتفقت الكلمة على أن المتعلق لابد أن يكون الخارج وليس الذهن أو وليست الطباع الذهنية، لأن الطباع الذهنية، طبعا المقصود بالطباع هنا أعم من كونها ذات الطباع الطبيعة أو طبيعة الفرد. الطبيعة الذهنية هي الطبيعة بما هي هي، والطبيعة بما هي هي كما يعبرون ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، ولا مطلوبة ولا لا مطلوبة، ولا عالمة ولا لا عالمة إلى آخره. فلا يحمل على الطبيعة بما هي هي إلا ذاتها وذاتياتها، فإن المقصود بالطبيعة بما هي هي يعني حينما نقصر النظر على ذاتها وذاتياتها لا نجد فيها إلا الذات والذاتيات، ولا يحمل عليها ولا ينسب إليها بهذا اللحاظ إلا الذات والذاتيات. فمثلا طبيعة الإنسان بما هي هي ليست إلا إنسان وحيوان وناطق، وتأبى أن يحمل عليها شيء آخر. وحيث الكلام في المقام في توجيه تعلق الأحكام بالطبيعة أو بالطبائع، بأن تكون الطبيعة مأمورا بها أو منهي عنها، فلا يمكن أن يكون المراد هو الطبيعة بما هي هي، لأنه كما تقدم الطبيعة أو كما بينا الآن يعني الطبيعة بما هي مأخوذة بشرط لا من كل شيء إلا من ذاتها وذاتياتها، فإذا كانت كذلك لا يمكن أن تكون مأمورا بها أو مطلوبة. إذن على هذا لا بد أن يكون الكلام بلحاظ الخارج، لأن الخارج هو الذي يعني يكون الكلام بلحاظ الطبائع بما هي في الخارج، لا الطبائع بما هي في الذهن، لا الطبائع بما هي هي. ولكن يقع الكلام أنه هل ذات الطبيعة بما هي خارجية هي المطلوبة من دون المشخصات، أو أن المطلوب هو الطبيعة الخارجية مع المشخصات؟ فعلى الأول يعني إذا كان الحكم يتعلق بالطبائع بما هي خارجية من دون المشخصات، هذا هو القول الأول، وهو بمعنى أن الأحكام تتعلق بالطبائع. وعلى الثاني يعني إذا كان المتعلق هو الطبائع مع المشخصات، فهو القول الثاني، وهو تعلق الأحكام بالأفراد. إذن النزاع في خصوص المشخصات، هل هي جزء المتعلق أو لا، بعد الفراغ من كون الأحكام تتعلق بالطبائع، يعني لا كلام ولا شبهة أن الأحكام متعلقة بالطبائع، إنما الكلام والنزاع هل يتعلق الحكم بالطبائع فقط أم بالطبائع والمشخصات؟ فالمقدار المشترك بين القولين هو تعلق الأحكام بالطبائع، والمقدار المتنازع فيه هو المشخصات، هل داخلة في المتعلق أو غير داخلة. إذا اتضح هذا، نلحظ هذه يعني ملاحظة فقط حتى يصير الكلام واضح. الأحكام أوامر ونواهي، فحينما نقول بأن الأحكام متعلق الأحكام هي الطبائع أو متعلق الأحكام هي الأفراد، نقصد به الأوامر والنواهي. لكن إذا متعلق الأحكام هو الأوامر، متعلق الأحكام الطبائع، يعني أن المطلوب إيجاده هو الطبيعة أو المطلوب تركه هو الطبيعة. وإذا قلنا الفرد يعني المطلوب إيجاده هو الطبيعة والمشخصات، وإذا كان النهي بمعنى المطلوب تركه هو إيجاد الطبيعة، مطلوب ترك إيجاد الطبيعة مع المشخصات. ومن باب الاختصار لعله إذا ورد في هذا الفصل تعبير الأوامر، فهو من باب الاختصار الكلام هو الكلام في الأوامر والنواهي. هذا المطلب الأول، وبه اتضح أيضا المطلب الثاني اللي هو ما الفرق بين الطبيعة الخارجية والطبيعة الذهنية. واتضح أيضا في الضمن الفرق بين الطبيعة والفرد، فالطبيعة بمعنى ذات الطبيعة، والفرد بمعنى ذات الطبيعة بما لها من المشخصات. واتضح أيضا المطلب الثالث أن المتعلق بعد كونه الخارج وليس الذهن، هل المتعلق هو الطبيعة الخارجية أو الفرد الخارجي؟ هذا هو محل النزاع. المطلب يعني بعد التسلسل اللي ذكرناه بالبداية صار كله مدغم، يعني لأنه المطالب قصيرة. مختار المطلب ما أدرس قد وصلنا الرابع أو الخامس، مختار المصنف في المقام، المصنف يختار أو يذهب إلى القول بتعلق الأحكام بالطبائع لا المشخصات، ويستدل على ذلك بالوجدان، يستدل على ذلك بالوجدان. ويمكن تقريب الوجدان بصياغة المقدمتين الآتيتين. المقدمة الأولى، نلاحظ بالوجدان أو نتلمس بالوجدان أن الموالي العرفيين وكذا المولى الشرعي إذا أمر بشيء، إذا طلب شيئا، فهو يطلب الطبيعة ولا يجعل جزء المتعلق المشخصات، فيقول مثلا أقيم الصلاة، الصلاة هذه الطبيعة بلا مشخصاتها، فإن مشخصات الصلاة يعني أولا هي شنو طبيعة الصلاة؟ طبيعة الصلاة هو ذات الصلاة بذاتها وذاتياتها، اللي باعتبار الآن هذا مركب خارجي، فذات الصلاة وذاتياتها هي الأجزاء والشرائط، فالأجزاء من النية والتكبير والقراءة إلى التسليم هذا كله أجزاء، وأيضا الشرائط من الطهارة والاستقبال وطهارة من الخبث والحدث والساترية وغيرها من الشرائط كلها تدخل في ذات وذاتيات الصلاة. المشخصات ما هي؟ المشخصات كون الصلاة في الزمان الفلاني، في الساعة مثلا الواحدة، الساعة الواحدة وعشر دقائق، الساعة الثانية إلى آخره، هذا مشخص. كونه في المكان الفلاني، أنه في الدار، على السطح، في المسجد، في بيت الجيران، في بيت الأهل، في الغرفة الأولى، في الغرفة الثانية، هذا مشخص. من المشخصات كونها على الأرض، على السجادة، أو مثلا على الزولية الكبيرة، على الزولية الحمراء، على السجادة المنقطة إلى آخره، وهكذا. فهذه هي المشخصات. فحينما أمر المولى بقوله أقيم الصلاة لم يقل أقيم الصلاة على السجادة المنقطة على السطح في الساعة الثانية وعشر دقائق إلى آخره، لم يذكر هذه المشخصات، فإذن هو يريد طبيعة الصلاة. وهكذا حينما أمر بالصوم كتب الصيام عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، وهكذا لله على الناس حج البيت إلى آخره من الأوامر الشرعية. وهكذا الأوامر العرفية، حينما يطلب المولى من عبده أن يأتي له مثلا باللحم من السوق، يقول له اذهب إلى السوق واشتري اللحم أو اشتري اللحم، لم يحدد له مشخصات المشترى أو المباع، وإنما طبيعة اللحم. وهكذا حينما يطلب ماء فلم يذكر الماء بمشخصاته بالظرف الكذائي من المصدر الكذائي إلى آخره. فنحن بالوجدان نتلمس أن هذا طبعا أمثلة للأوامر، كذلك في النواهي، لا تشرب الخمر، طبيعة الخمر لم يذكر معها المشخصات، وهذا يعني أن المنهي عنه هو طبيعة الخمر بقطع النظر عن المشخصات. وهكذا حينما ينهى عن الزنا ينهى عن طبيعة الزنا من دون ذكر المشخصات. بالتالي المقدمة الأولى أن نتلمس بالوجدان أن متعلق الأوامر هو الطبائع. المقدمة الثانية، هناك تلازم بين الغرض وبين المتعلق، فالمتعلق يدور مدار الغرض وجودا وعدما. يعني شنو وجودا وعدما؟ يعني ما كان فيه غرض يتعلق به الأمر أو يتعلق به الحكم، سواء كان أمرا أو نهيا. إذا كان الغرض مصلحة يتعلق به أمر، وإذا كان الغرض مفسدة يتعلق به النهي. وعدما يعني شنو؟ ما كان خاليا، الأفعال التي تخلو من الأغراض لا يتعلق بها الحكم لا أمرا ولا نهيا. فإذا الأحكام تدور أو المتعلقات الأحكام تدور مدار الأغراض وجودا وعدما، بعد وسعة وضيقا. يعني إذا كان الملاك أو إذا كان الغرض موجود في العالم، في الإنسان العالم، فيأتي الأمر بإكرام العالم، أكرم العالم. أما إذا كان الغرض بالعالم العادل فيأتي الحكم أكرم العالم العادل. فإذا سعة وضيقا المتعلق بتبع الغرض، إذا كان الغرض موجودا وحاصل في تمام العنوان يطلب ذلك العنوان على سعته، وإذا كان في بعض حصصه فيتعلق الحكم بتلك الحصة. فإذا المتعلق كما يدور وجودا وعدما مدار الأغراض، كذلك يدور سعة وضيقا. هذه المقدمة الثانية، خلاصتها هناك ملازمة بين الأغراض وبين متعلقات الأحكام، فالمتعلق يدور مدار الأغراض وجودا وعدما وسعة وضيقا. نتيجة هاتين المقدمتين أنه لو كانت المشخصات دخيلة في تعلق، دخيلة في تحصيل الغراض، لو كانت المشخصات فيها مصالح أو فيها أغراض لبين الشارع متعلقات الأحكام بما لها من الطبائع ومشخصاتها. وحيث إنه لم يأمر أو لم ينهى إلا عن الطبيعة بقوله أقيموا الصلاة وحرم عليكم الخمر، إذن الأغراض موجودة في الطبائع فقط دون المشخصات. وهذا يعني أن متعلقات الأحكام هي الطبائع دون الأفراد. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
معذرة شيخنا.
بلي.
يعني شيخنا عفوا، شلون نتصور أن متعلق الحكم هو الطبيعة، مع أن مثلا الشارع المقدس عندما أراد الصلاة أعطى للصلاة شروط، أعطى للصلاة مثلا تروك فهذه ما تعتبر مشخصات؟
بلى أحسنت. الطبائع تارة طبائع اعتبارية وأخرى تكوينية. تكوينية من قبيل الإنسان والموجودات الأخرى التي من قبيل الإنسان. وأما الطبائع الاعتبارية فهي الطبائع المؤلفة من أجزاء وشرائط لا ربط بينها إلا بحسب الاعتبار، فمثل الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك من العبادات التي أمر الشارع بها، لولا الاعتبار من الشارع لما كان هناك ربط بين السجود والركوع طبعا، والشارع أيضا اعتبر من الشرائط الموالاة. فكل ما هو معتبر في الصلاة من أجزاء كالسجود والركوع والتشهد والقراءة وغيرها هو من ذاتيات الصلاة لا من مشخصاتها، وأيضا كل ما هو معتبر كشرائط في الصلاة من الساترية والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث والاستقبال وغيرها من الشرائط، هذه أيضا داخلة في شنو؟ في ذاتيات الصلاة. فالصلاة موجود اعتباري خارجي مؤلف من أجزاء وشرائط، تلك الأجزاء والشرائط تمثل ذات وذاتيات الصلاة، كما أن الحيوانية والناطقية تمثل ذات وذاتيات الإنسان. هذا ذات وذاتيات الصلاة. أما مشخصات الصلاة ما هي؟ مشخصات الصلاة بمعنى حينما تنوجد الصلاة لابد لها من أمارات الوجود أو مشخصات الوجود. وهي شنو هذه أمارات الوجود أو مشخصات الوجود على الخلاف؟ اللي هو كونه على السجادة أو على الزولية الكبيرة أو على الأرض. السجادة يعني هذا المقدار المتعارف اللي نسميه سجادة، هذا اللي طول متر بعرض نصف متر مثلا، أو لا على الفراش اللي هو الزولية، أو على الحصير أو على التراب أو على الكاشي. هذا مشخص من جهة العلائية استعلاء. وبعد من المشخصات أنها تحت السقف أو تحت السماء أو تحت الخيمة، هذا مشخص. من المشخصات أنها في الساعة الثانية أو في الثانية ودقيقة أو في الساعة الثانية وعشر دقائق، هذا مشخص. من المشخصات أنك ترتدي الزي العربي الدشداشة أو ترتدي الزي الروحانيين العمامة وغيرها، هذا مشخص آخر وإلى آخره. هذه التي تعتبر مشخصات. ولذلك تلاحظ إذا تتأمل أن الصلاة أينما وقعت وكيفما وقعت فالذات والذاتيات محفوظة، تمام الأجزاء وتمام الشرائط لابد أن تأتي بها، سواء جئت بالصلاة في داخل الغرفة أم على السطح، على السجادة أم على الزولية إلى آخره. مهما تغيرت المشخصات الطبيعة هي هي، وكل مشخص إذا اختلف يكون هناك فرد آخر. كما في الإنسان، الإنسانية هي الحيوانية الناطقية، وهذه محفوظة في زيد وعمر وخالد وبكر وهند وسعاد إلى آخره. ما هو الذي اختلف بحيث صارت طبيعة الإنسانية هنا خالد وهنا سعاد وهناك عمر وهذا زيد؟ الذي اختلف هو المشخصات، كونه ابن فلان أبو فلان، أبيض البشرة ما أدري كذا عيونه كذا طوله وضعه جدته إلى آخره. فإذا الصلاة بأجزائها وشرائطها المعتبرة من قبل الشارع هي شنو؟ ذات وذاتيات. والصلاة بما لها من المشخصات الخارجية هي تعدد أفراد. إن شاء الله واضح؟
واضح شيخ.
نعم. نقرأ هذا المقدار. قال فصل: الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد. هذه كنتيجة دعوة المصنف يذكرها ثم يدخل في التفاصيل. قال: ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد. المتعلق هو إيجاد المطلوب. هو شنو حينما نقول أقيم الصلاة؟ يعني يطلب إيجاد الصلاة، كما أن متعلقه في النواهي متعلق الأمر أو متعلق الطلب في النواهي هو محض الترك، حينما ينهى عن الخمر يعني هو يطلب ترك إيجاد طبيعة الخمر. نعم، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك، ومتعلقهما يعني الترك والإيجاد أو الإيجاد والترك هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض. بها يعني شنو بها؟ بتلك الحدود والقيود وهي الأجزاء والشرائط. ومتعلقهما متعلق الإيجاد والترك هو نفس الطبيعة، هي نفس الطبيعة، يطلب إيجادها أو يطلب ترك إيجادها. أي طبيعة؟ المحدودة بحدود اللي هي أجزائها، والمقيدة بقيود اللي هي شرائطها. تكون بها، تكون الطبيعة بها بتلك الحدود والقيود موافقة للغرض والمقصود. هذا منا اللي احنا تممنا بالدليل اللي راح يجي من المصنف. اكو ملازمة بين ما هو ذات وذاتيات الطبائع المطلوبة وبين الأغراض والغايات. من دون تعلق أو من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات، خصوصيات يعني المشخصات اللازمة للوجودات، الوجودات يعني العوارض المشخصة، بإحدى الخصوصيات اللي هي المشخصات اللازمة للوجودات، الوجودات يعني اللي هي أنا عبرت عوارض المعروضات، يعني الطبيعة الموجودة عوارضها المشخصات وهي معروضة، فهي موجودة وخصوصياتها يعني مشخصاتها أو مشخصاتها، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا. هنا المصنف في مقام تقريب دعواه يقول متعلق الأحكام هو الطبائع دون الأفراد دون المشخصات، بحيث لو أمكن إيجاد الطبيعة في الخارج من دون المشخصات، وإن كان هذا فرض محال، لكن لو فرضنا، فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا وجدت الطبيعة في الخارج من دون أي مشخصين لتحقق الغرض من الأحكام. فلو أمكن إيجاد الصلاة في الخارج لا على الأرض ولا على السطح ولا على أي شيء وبساتر من دون أن يكون لا هذا الزي ولا ذاك الزي وبوقت لا هو
أول الوقت ولا وسط الوقت ولا خارج الوقت. فرض المحال ليس بمحال. لو أمكن إيجاد الصلاة، إيجاد طبيعة الصلاة من دون أي مشخص، لما ضر ذلك بتحقق الغرض من الصلاة. قال بحيث لو كان الانفكاك عنها، عن الخصوصيات والمشخصات بأسرها بجميعها ممكنا، لو كان الانفكاك ممكنا لما كان ذلك، لما كان الانفكاك مما يضر بالمقصود أصلا، ما يضر بالمقصود وهو تحقيق الغرض، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام. هذا مصنف ينظر في شيء، ما أدري يعني مطلب واضح ولكن يأتي بنظير. يقول متعلق الأحكام هو الطبائع، نظير القضية الطبيعية في المنطق. القضية الطبيعية في المنطق شنو؟ هي القضية التي حكم على موضوعها بما أن الموضوع ذات الطبيعة من دون سريان الحكم إلى الأفراد أو من دون لحاظ الأفراد. وأمثلتها الحيوان جنس، الإنسان نوع، فالجنسية والنوعية أحكام على الموضوع بما هو ذات بقطع النظر عن أفراده، بما هو ذات بما لا يسر الحكم إلى الأفراد. فإن فرد أفراد الحيوان ليست بجنس، أفراد الإنسان ليست بنوع، فلذلك مثل قضية الإنسان نوعون صارت قضية طبيعية. شنو يعني طبيعية؟ أن الحكم أو هذا المحمول، أستاذ عبر حكم، هذا المحمول يقف على الطبيعة ولا يمكن أن يسري إلى الأفراد. فيقول مقامنا من هذا القبيل، ثم يترقى ويقول بل حتى في القضايا المحصورة، القضايا المحصورة يعني اللي يعبر عنها المسورة، وهي القضايا المسورة أو المحصورة، ما هي؟ هي القضايا التي يحكم فيها على طبائعها بما هي، بما أن الطبائع كاشفة أو مرآة أو حاكية عن أفرادها. فالحكم في القضايا المحصورة إنما هو حكم للأفراد، ولكن من خلال الطبائع، من خلال الطبيعة. طبعا هناك خلاف، بس احنا خلنا نبين رأي المصنف الظاهر على هذا الرأي. فالحكم في مثل كل إنسان ماشين، بعض الإنسان عالم، هذه قضايا شنو؟ كلية وجزئية. الحكم ما هو؟ في الأولى ماشي، المشي في واقعه وحقيقته ليس لطبيعة الإنسان وإنما لأفراد الإنسان، أفراد الإنسان هي المتلبسة أو المحكوم عليها بالمشي. وهكذا في العالمية، طبيعة الإنسان ليست هي العالمة وإنما أفراد الإنسان هي. فهذا الحكم في المقام أو هذا المحمول إنما حمل على طبيعة الإنسان بما أنها مرآة للخارج، بما أنها كاشفة عن الخارج. فالمنظور في القضية الطبيعية، في القضية الطبيعية هو ذات الطبائع، والمنظور في القضية المحصورة هو الطبائع بما هي مرآة إلى الخارج. المصنف يقول كلامنا من قبيل القضية الطبيعية، بل من قبيل القضية المحصورة بناء على هذا التفسير للقضايا المحصورة. فهناك بعد إذا اتضح هذا، هناك نزاع أو خلاف في القضية المحصورة. الأول يقول أن الحكم على الأفراد، أن الأحكام على الأفراد، غاية الأمر لا يمكن إيجاد الأفراد في الموضوع، فلا بد من عنوان جامع لها. فالطبيعة ليست منظورة إلا جامع للأفراد. فإذا القول الأول أن الأحكام على الأفراد ولكن من خلال الطبيعة. القول الثاني اللي هو هذا عليه المصنف أن الحكم على الطبيعة بما هي مرآة لأفرادها، فالحكم على الطبيعة لكن الطبيعة لم تكن منظورة في الأحكام، وإنما المنظور هو الطبيعة بما هي مرآة لأفرادها والحكم للأفراد. لذلك قال كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، يعني في غير الأحكام اللي يقصد الأحكام اللي ذكرناها في القضايا الأصولية، يعني ما يعتبر مثلا ماشي وضاحك أو جنس ونوع، هذا ما يعتبرها أحكام، بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام، يعني في محله من المعقول وفي مراجعة الوجدان، هذا إشارة إلى الدليل على مدعاه. ما الدليل على أن الأحكام تتعلق بالطبائع دون المشخصات؟ قال وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك، يعني على تعلق الأحكام بالطبائع إلى الأفراد، حيث يرى الإنسان إذا راجعه، إذا راجع وجدانه، أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع. أنت من تطلب شيء من ابنك أو تطلب شيء من شخص، التفت إلى وجدانك تجد أنك تطلب الطبيعة، كما هذا المثال اللي يذكر في أغلب التعليقات والشروح، حينما تطلب الماء من الابن، تطلب من ابنك أن يجيب لك ماء، ما ناظر إلى أنه راح يجيب لك ماء من مثلا يفرغ لك من البطل أو من الترمس أو مثلا من مصدر آخر، ما منظور لك، ولا منظور أنه راح يجيب الكيابة ما أدري القلاص المصفح أو القلاص الدائري، ولا بالقلاص اللي بي وردة أو القلاص اللي يعبرون عنه شيء سادة من دون أي نقشة، هذا كله ما منظور. أنت ناظر إلى أن تريد ذات وذاتيات الماء، طبيعة الماء بأي مشخصات جاء بها أو جاءت بها تلك الطبيعة. قال ولا نظر له للآمر إلا إليها، إلا إلى الطبائع، من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية، وأن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب. هذا مطلب آخر ما بينا. هل أن ظهر الوقت نعنون فقط هذا المطلب؟ المطلوب بعد كونه الطبائع الخارجية، هل مطلوبة بما هي مشخصة في الخارج يعني جزئيات، أو بما هي كليات؟ إذا كان المطلوب جزئيات هذا يلزم تحصيل حاصل، لأنه بعد إذا تعلق بالمشخصات يعني بالطبائع المتشخصة، المشخصات ما مطلوبة لكن بالطبيعة الخارجية هذا يلزم تحصيل حاصل، إنه هي موجودة بعشان طلب إيجادها. وإذا كان المطلوب الطبيعة الكلية هذا صار شنو؟ صار هو نفس الطبيعة بما هي هي. فإذا لابد من تصوير حالة وسطية برزخية بين الماهية أو الطبيعة بما هي هي وبين الطبيعة الموجودة المتشخصة في الخارج. ما هي تلك الحالة البرزخية؟ يعبر عنه المصنف الطبيعة بوجودها السعي. بيانه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.